إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال الحديث موصولا عن شروط التوبة وقد تكلمنا عن شرطين من هذه الشروط وهو الندم وهما الندم والإقلاع والشرط الثالث من شروط التوبة هو العزم على عدم العودة إلى الذنب فمن تاب من ذنبه وتركه فلا بد له أن يعزم بقلبه عزما أكيدا أنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدا فهذا شرط من شروط التوبة التي لا تصح إلا بها لا بد في التوبة من العزم الأكيد والنية الجازمة أن التائب لا يعود إلى ذنبه أبدا مهما تعرض له ومهما رآه أمامه ومهما تيسرت له أسبابه فإنه لا يعود إلى الذنب أبدا لماذا يجب عليه ذلك؟ لأن ذنبه هذا قد عرف خطورته وسوء أثره قد عرف أنه يوجب له غضب الله تعالى وعقوبته عرف أنه يحرمه الخير ويحرمه ثواب الله عز وجل ودرجته وفضله عرف أنه انتهاك لحرمة ربه وسيده ومولاه عرف أنه عصيان لربه وسيده ومولاه عرف أنه مخالفة لأمره وخروج عن صراطه وحده فإذا عرف العبد ذلك وهذا هو ما أوجب له التوبة فإنه لم يتب أصلا إلا لما عرف ذلك فإذا عرف العبد ذلك وأيقن به وكانت معرفته صحيحة تامة فكيف يعود إلى هذا الأمر الفظيع الذي يوجب له كل هذه الأشياء كيف يعود إلى شيء يوجب له غضب ربه كيف يعود إلى شيء يسخط عليه ربه كيف يعود إلى شيء يدخله النار كيف يعود إلى شيء يحرمه الجنة وما فيها؟ كيف يعود إلى شيء يقلل من قدره وشأنه عند ربه وسيده وفاطره؟ وكما ذكرنا من قبل، فإن المؤمن الحق ينظر إلى ذنبه على أنه يضره، على أنه شيء يضره ولا ينفعه، على أنه شيء يوجب له أمرا خطيرا عظيما فظيعا. هكذا شأن المؤمن يستعظم ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنه ذباب مر بأنفه فقال به هكذا. فالمؤمن يستعظم ذنبه، يستعظم جريمته، يستعظم جنايته وتفريطه في جنب الله تبارك وتعالى. فإذا كانت معرفة المؤمن صحيحة تامة في هذا الأمر، فإنه لا يعود إلى الذنب، يكره الذنب وينقضه، يكره الشيء الذي يغضب عليه ربه، يكره الشيء الذي يدخله النار ويبعده عن الجنة. وإذا كرهه وأبغضه، وهذا لا بد منه في التوبة، فإنه لا يعود إليه مرة أخرى. لهذا كان العزم شرطا من شروط التوبة، لأن التائب الحق ولأن التوبة الصحيحة لا بد أن تكون عن كراهية للذنب، ولا بد ما دام أن المرء قد تاب من ذنبه لا بد أن يعرف قبحه وسوء أثره، فلا بد له ألا يعود إليه مرة أخرى، وإلا لما كان للتوبة قيمة ولما كان لها فائدة. ولهذا نجد أن هذا الشرط منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، هذا الشرط بالتحديد منصوص عليه في كتاب ربنا جل وعلا. يقول عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. موطن الشاهد في قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فجعل من شرط التوبة عدم الإصرار، أن المذنب لا يصر على ذنبه، فعدم الإصرار هو العزم على عدم العودة إلى الذنب، لأن الإصرار معناه المواظبة على الذنب، العودة إلى الذنب. وهذا قد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح. فالإصرار بالقلب معناه أن ينوي الإنسان أنه سيعود إلى الذنب متى تيسر له بعد ذلك، حتى وإن تركه في بعض الأحيان، لكنه في قلبه لو عرض عليه الذنب مرة أخرى فسيفعله وسيعود إليه. فهذا إصرار بالقلب. والإصرار بالجوارح معناه فعل الذنب وتكراره، أن يكون مداوما عليه، مواظبا عليه. فالإصرار يتنافى مع التوبة بنص القرآن، فمن أراد أن يتوب توبة صحيحة مقبولة عند الله فلا بد له أن يترك الإصرار، لا بد له أن يترك الإصرار على الذنب، سواء كان هذا بقلبه أو جوارحه، فيترك الإصرار بقلبه أنه يعزم عزما أكيدا أنه لن يعود إلى الذنب مرة أخرى، تركه وأقلع عنه وعاد إلى ربه عز وجل بالتوبة والإنابة، فلا يليق له أن يعود مرة أخرى إلى ذلك الذنب الذي أوجب له ما أوجب من الشر. فيعزم بقلبه عزما أكيدا أنه لن يعود إلى الذنب مرة أخرى. بهذا يكون قد ترك الإصرار بالقلب. وترك الإصرار بالجوارح أنه لا يمارس الذنب، لا يعاوده مرة أخرى، لا يفعله بجوارحه. فلا بد إذن من ترك الإصرار. والمصر ليس بتائب،
الذي يصر على الذنب ينوي أنه يعود إليه مرة أخرى وأنه لن يخلع عنه أبدا، حتى وإن تركه في بعض الأحيان لكن تركه عن ضعف في الإيمان، عن ضعف في التوبة، ليس عن صدق ولا قوة فيها. فإذا عاد إلى الذنب مرة أخرى، فإن تيسرت له أسباب الذنب مرة أخرى عاد إليه، ينوي ذلك بقلبه أنه متى توفر له الذنب عاد له مرة أخرى، فهذا مصر ليس بتائب. والذي يترك الذنب الآن ثم يفعله بعد ذلك ويعود إليه مرارا وتكرارا، فهذا ليس بتائب، هذا مصر ليس بتائب. فالتائب إخوة الإسلام هو الذي يعزم العزم الأكيد أنه لا يعود إلى الذنب مرة أخرى ولا يقترفه أبدا. هذا شأن الخطأ، هذا شأن الجريمة والجناية. من أتى جريمة وجناية فإنه لا بد له ألا يعود لها مرة أخرى. هكذا شأن الذنب، الذنب جريمة وجناية في حق الله عز وجل، جريمة وجناية في حق الناس لو كان له تعلق بالناس في مال أو عرض أو ما أشبه ذلك. فمن أخطأ ورجع عن خطئه فعليه أن يعزم العزم الأكيد أنه لا يعود إلى هذا الخطأ مرة أخرى. هذا هو العزم على عدم العودة، شرط من شروط التوبة لا تصح التوبة إلا به. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للتوبة الصادقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، مما ينبه عليه أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة العزم والإصرار، أن من تاب توبة صحيحة صادقة وكان منها العزم على عدم العودة إلى الذنب، فعزم بقلبه عزما أكيدا أنه لا يعود إليه، وتحقق هذا في قلبه وكان صادقا في ذلك فعلا، ثم بعد ذلك عن غير قصد منه ولا سعي توفر أمامه الذنب فضعف ففعله، لم يقصد ولم يسعى إلى الذنب ولكنه توفر أمامه، عرض عليه فضعف ففعله مرة أخرى، هل يؤثر ذلك في توبته السابقة؟ هل يؤثر هذا الفعل، هل يؤثر هذا الضعف في توبته السابقة التي أحدثها أول مرة؟ الجواب لا، بل توبته الأولى صحيحة، وعليه أن يجدد التوبة مرة أخرى عندما وقع في الذنب مرة ثانية، عليه أن يجدد التوبة بشروطها أيضا ومنها العزم على عدم العودة، يجدد توبة أخرى عندما وقع في الذنب مرة ثانية وهكذا. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. قال ثم أذنب مرة أخرى فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. قال ثم أذنب مرة أخرى فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ما معنى هذا الحديث؟ معناه كما قلت لحضراتكم، من تاب توبة صحيحة في أول الأمر وحقق شروطها ومنها العزم على عدم العودة، فهو فعلا لا ينوي أن يرجع إلى الذنب. قد عزم وصح عزمه وصدقت نيته أنه لا يعود إلى الذنب، ثم بعد ذلك أتاه عن ضعف عن غير قصد منه ضعف ففعل، فجدد التوبة مرة أخرى فإن ذلك يقبل منه. حتى وإن تكرر ذلك، ما دام أن النية صادقة وما دام أن العزم أكيد وما دام أن القصد ليس موجودا في الوصول إلى الذنب. وإنما الذي تكلمنا فيه الذي يصر بقلبه على العودة إلى الذنب ويقصد ويسعى ويتعرض للأسباب ولا يبالي، فهذا ليس بتائب وليس توبته صحيحة. وإنما التائب هو الذي يعزم وتقوى نيته ويقطع في قلبه وعزمه أنه لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. فإذا وقع في ذنب آخر بعد ذلك عن غير قصد منه، لم يسعى في أسبابه ولم يطلبه ولم يرده، ولكن وقع أمامه فضعف ففعله، فهذا لا يؤثر على توبته السابقة، وعليه واجبا حتما أن يجدد التوبة مرة أخرى، ومنها العزم أيضا على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. فكلما وقع له ذنب أحدث منه التوبة، وكلما وقعت منه جريمة في جنب ربه عز وجل، وكلما وقعت منه معصية أحدث لها توبة، يجدد التوبة حينا بعد حين مع الصدق والنية العازمة والنية الأكيدة على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. فالحاصل إخوة الإسلام أنه لا بد من هذا العزم. من تاب من ذنبه، من نظر في ذنبه فندم عليه وتحسر على ما فات وعرف أنه أخطأ وأذنب في جنب ربه عز وجل، فترك ذنبه وأقلع عنه وعاد إلى ربه عز وجل بالطاعة، فواجب عليه أن يعزم عزما أكيدا بقلبه أنه لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. فمن فعل ذلك فإن توبته صحيحة، ومن لم يفعل ذلك فإن توبته ليست صحيحة. ختام المقام إخوة الإسلام بالتذكير بأمر عظيم، وهو قضاء حوائج المسلمين. من أعظم الأمور عند الله تبارك وتعالى قضاء حوائج المسلمين والسعي في ذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن أعظم الأمور ثوابا وفضلا عند الله تعالى قضاء حوائج المسلمين. من كانت له من إخوانك حاجة وأنت تستطيع أن تقضيها له فافعل ولا تتأخر، سواء كان ذلك في مال أو في غير المال، ما دام المسلم قادرا مستطيعا على قضاء حاجة أخيه فإنه يعينه ويقضي له حاجته وييسر له أمره ويعينه على مصلحته. وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن محبة الخير لإخواننا أن نقضي لهم مصالحهم كما نحب أن تقضى لنا مصالحنا، كما نحب أن يسعى لنا إخواننا في مصالحنا وأن يقضوا لنا حوائجنا، فإننا أيضا نسعى في مصالحهم ونقضي حوائجهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لكل خير ولكل عمل صالح، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.